بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكن لكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من الأذكار الثابتة في السنة. ومعنا اليوم ذكر من أذكار الصباح والمساء، وقد جاء في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا الذكر يقال في الصباح 3 مرات في أذكار الصباح. وأيضا هذا الذكر الذي يقال في الصباح إذا أصبح الشخص نلاحظ أن فيه معاني عظيمة، وهو أيضا حرز له من الشيطان، وفيه استفتاح اليوم بذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الذكر: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، 3 مرات من أذكار الصباح، وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قاله صباحا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة، بكرة يعني في الصباح، من الصباح الباكر وهو أول النهار، كما قال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وخروجه كان لصلاة الصبح، ولما عاد وجدها رضي الله عنها جالسة في مسجدها، يعني في مصلاها، تذكر الله تعالى. إذن البكرة أول النهار، وإذا خرج بكرة أي خرج مبكرا بكورا في الصباح. قال: خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، أي حين خرج لصلاة الفجر أو الصبح، وهي في مسجدها. المسجد هنا مقصود مكان الصلاة أو موضع الصلاة، في بيتها جويرية رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد موضع الصلاة، موضع الذي اتخذته لصلاتها وسجودها وصلاتها. وهذا معنى أن المرأة لها مكان في بيتها تصلي فيه. ولا شك أن كما هو معلوم أنه تصلي وصلاتها في بيتها خير لها كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قال: ثم رجع بعد أن أضحى، أي بعد أن دخل وقت الضحى، وذلك عندما ينتهي وقت الفجر، يدخل بعد الضحى، وهذا معناه أنها صلت الفجر وجلست في مكانها تذكر الله إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس أو إلى وقت الضحى. وهذا دليل على أنها امرأة صالحة ذاكرة لله سبحانه وتعالى، وهكذا كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صالحات طاهرات عفيفات، هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وخير قدوة للنساء. قال: حين أضحى، بعد أن أضحى وهي جالسة، أي لا زالت في حال جلوسها في مكانها لذكر الله سبحانه وتعالى، فلما دخل عليها قال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، أي كما أنت لا زلت جالسة في مكانك تذكرين الله، إيه لم تغادري المكان. فقالت رضي الله عنها: نعم، أي منذ أن صليت الفجر وأنا جالسة أذكر الله في هذا المكان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا أراد أن يعلمها ويعلم الأمة ذكرا عظيما يحافظ عليه في الصباح. قال: لقد قلت بعدك، أربع كلمات. ولا شك أن الوقت اللي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، إذن قال هذا الذكر في صلاة بعد صلاة الصبح. لقد قلت بعدك أربع كلمات، فهذه هي الكلمات، أي أربع كلمات فيهن ذكر الله سبحانه وتعالى. أربع كلمات، أي قلت، أو قلت بعدك أربع كلمات، أي تكلمت بعد أن خرجت من عندك أربع كلمات أو بأربع كلمات. ما هن هذه الكلمات العظيمات؟ هن الذكر اللي جاء في أذكار الصباح ثلاث مرات، أي كررها، كرر هذا الذكر ثلاث مرات، لذلك من السنة أن يكرر ثلاث مرات. لو وزنت، أي هذه الكلمات الأربع التي قلتها في ثلاث مرات وأخذت مني الوقت القليل، لو وزنت بما قلت، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت هن، أي دلالة على لو وزنت، أي لو وزناها لساوتها، أي الكلمات هذه الأربع لو وزنت بما قلت منذ أن جلست من بعد الصلاة إلى الضحى لساوتهن، وقد يكون بمعنى المساواة في الأجر أو الوزن أو الرجحان، الرجحان أي أرجح. أو لو وزنت الكلمات الأربع بكل الذي قلتيه منذ أن جلستي من صلاة الصبح إلى الضحى لرجحت كفة ما قلته من الكلمات الأربع. ولا شك أن الجلوس هذا الطويل الذي جلسته رضي الله عنها من بعد صلاة الفجر إلى دخول الضحى وقت طويل وفيه كثير من الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات الأربع تعدل كل هذا الذكر، ليس معناه هجر باقي الذكر، لا، لبيان الحال، حال عظم هذه الكلمات أنها ثقيلة، ثقيلة في الميزان وثقيلة عند الله عز وجل لما فيها من الثناء على الله ولما فيها من الذكر العظيم لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، هذه أول كلمة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. فهنا سبح الله بكل هذا الذي ذكره، والتسبيح معناه التنزيه، التسبيح التنزيه والتقديس وتبرئة الله من كل نقص أو عيب، وتنزيه الله من كل نقص وتقديس الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه منزه عن أي نقص ومنزه مما ينسب له البشر من أي نقص، سواء كان من الشريك أو الصاحبة أو الولد أو أي شيء ينسب له سبحانه وتعالى، فهذا منزه عنه. فهو سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الغني عن عباده جل في علاه. سبحان الله وبحمده، بحمده هنا الحمد أي أسبحك تسبيحا يوجب حمدك، وسبحتك بفضلك وهدايتك، يعني أنا سبحتك بفضلك الذي يوجب حمدك، والحمد لله أحمدك أنك استعملتني لذكرك وهديتني لذكرك ويسرت لي ذكرك. وهذا فيه شكر لله، فهو الذي يهدي العبد لذكره وتسبيحه، وهو الذي يجازيه على هذا الذكر خيرا وأجرا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، المعنى أن الله مستحق للتسبيح والحمد بعدد ما خلق في السماوات والأرض وما بينهما، وليس المراد أن العبد يسبح ربه بهذا القدر، هذا صعب، لا، لأن الخلق لا يعلمهم إلا الله، لا يحصرهم إلا الله سبحانه وتعالى، والعبد عمله وفعله محصور معدود له طاقة معينة. فكان المعنى أي يا ربي تستحق الحمد والتسبيح والذكر والثناء عدد ما خلقت الخلق الذي لا يعلمه إلا أنت سبحانه. فكل خلق الله شمل كل خلق، الإنس الجن الملائكة وما تراه الأعين وما لا تراه، وهو خلق عظيم لا حصر له بالنسبة للبشر، لا يمكن يعلمه. فهذا لذلك هذه الكلمات كانت ثقيلة ووزنها عند الله عظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه، يا الله أنت مستحق للتسبيح والحمد بعدد ما خلقت، ما عدد الخلق لا يعلمهم إلا الله. إذا كان الملائكة فقط خلق من خلق الله، يدخل كل يوم 70,000 ملك للبيت المعمور في السماء، وإذا خرجوا لا يعودون إلى قيام الساعة لكثرة الملائكة الذين يدخلون. فلا يعلم خلق الله من الجن والإنس منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة إلا الله، فهذا شيء عظيم. كل شيء مخلوق فمن خلق الله، عدد خلقه يستحق الحمد والتسبيح والتنزيه والتقديس. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، أي حتى يرضى ربنا هو سبحانه. لماذا؟ لأن العبد مهما سبح الله لن يوفي ربه حقه، فيستحق الله الحمد الكثير يعجز العبد عنه، فنسبحه حتى يرضى ربنا سبحانه. ولأن الله يحب التسبيح، يحب ذكره ويرضى هذا لعباده، فله الحمد قبل الرضا، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد حتى يرضى. ورضى نفسه وزينة عرشه، أي له الحمد والتسبيح بما يوازن العرش، والعرش أعظم المخلوقات كما بين أهل العلم. إذن إذا كان العرش أعظم المخلوقات إذن هذا التسبيح الذي يستحقه الله الحمد عظيم جدا حتى يكون في زنة هذا العرش العظيم. فهذه الكلمات لا يعلم ثقلها إلا الله، لأن العرش أكبر المخلوقات التي نعلمها. فلذلك كانت هذه الكلمات تعادل ما قيل منذ الصباح إلى الضحى، ومداد كلماتها المداد والحبر الذي يكتب به، وكلمات الله لا حصر لها ولا نهاية. بكرة كما بينت أنه في الصباح، فهذا يقال إذن الذكر، فيا حبذا لو حافظنا عليه لما فيه من المعاني العظيمة ولما فيه من الوزن الثقيل عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والسداد والتوفيق، وإلى ذكر آخر إن شاء الله من أذكار السنة. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يطول لي بعمرك، سهلي لك ولفضيلة الشيخ
والأخ
اللي خلف الكواليس، ما أعرف شو يسمونه، اللي حولني عليكم.
الله يحفظك محمد، تفضل.
الله يبارك فيه وجميع الطاقم. طويل العمر. سؤالي لفضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، أنا محتاج صيغة الحمد لرب العالمين، الصيغة الشاملة الكاملة
إن شاء الله.
السؤال الثاني صيغة الاستغفار، الصيغة الكاملة الشاملة
إن شاء الله.
وبارك الله فيكم،
جزاك الله خير محمد. الله يبارك فيك يا
والله، يعزكم إن شاء الله،
الله
يعز مكانتكم يا رب العالمين ويرفع من
آمين، جزاك الله خير
من شأنكم.
حياك الله محمد. خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك وعلى الشيخ وعلى طاقة الله
المستمعين. جزاك الله خير.
اليوم سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول بالنسبة للوسواس في الصلاة، إذا كان هناك شخص يقول أنه خاشع في الصلاة إلا أنه يعني تأتي له وساوس كثيرا أثناء الصلاة، بس هو يدرك الصلاة وخاشع في الصلاة، فما حكم ذلك؟ السؤال الأول واضح؟
نعم. السؤال الثاني؟
السؤال الثاني بالنسبة للحديث صلى الله عليه وسلم، لا صلاة بعد صلاة العصر والفجر. فكيف الآن من يقول لك أن ممكن إذا كان فاتت صلاة ممكن يقضيها، أو إذا كان سنة ممكن يصليها، فكيف الوضع؟ أنا مش كيف يعني شرح لنا.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي معك، بس ما شاء الله خيك. نعم جيب الشيخ. سؤال أبو محمد يقول، ما أفضل صيغة للحمد الحمد لله تعالى تكون صيغة شاملة، يقول كاملة، يحمد الله تعالى بها بهذه الصيغة. أيضا يقول، هل هناك أيضا صيغة للاستغفار أيضا تكون شاملة وكاملة؟
نعم. أما بالنسبة لصيغة الحمد، فذكر بعض أهل العلم بعض الصيغ. طبعا الذي ننتبه له أولا أنه الإنسان مهما حاول يعني أن يوافي ربه حقه فلن يستطيع، لما في ذلك من القصور من البشر مهما قام بالحمد ومهما قام بالشكر. حتى قال بعض أهل العلم، إذا كان الله عز وجل هو الذي دلك على الحمد، هو الذي أعانك، هو الذي هداك للإسلام، هو الذي أجرى الذكر على قلبك وهداك، إذن هو الذي هداك للذكر وهو الذي أيضا يعطيك كذلك الأجر والثواب. الحمد هنا يكون بطريقتين: الأولى بكثرة حمده قولا وعملا، يعني ممكن الإنسان يقول الحمد لله لكن عمله لا يدل على حمد الله، كان يكون يأتي المعاصي، الله عز وجل قد أنعم عليه بالصحة والمال والعافية والولد والرزق، هذا لو قال الحمد لله لسانه يكذب حاله، فلا بد أن يوافق اللسان الحالة في حالة الحمد. فأقوى حمد أن يقترن الحمد مع العمل، بأن يذكر فضل الله عليه وحمد ونعمه عليه، بأن يشكر الله بفعل الطاعات والواجبات والمستحبات ويجتنب المحرمات والمنهيات، فإذا فعل هذا فقد حمد الله حمدا كثيرا بالعمل ثم باللسان، وما جاء في السنة هو الأفضل، مثل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه، من هذه كلماته. ما ورد في السنة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأيضا ربنا لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وهذا من الحمد أيضا، أو الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فإذا قال مثل هذا الحمد، الحمد لله حمدا كثيرا طيب مباركا فيه، ربنا لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، أتى بالصيغة التي هي إن شاء الله مباركة ومقبولة إن شاء الله. أما بالنسبة للاستغفار فكما جاء في السنة سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا فمات قبل أن يمسي، يعني أول النهار، غفر له دخل الجنة. ومن قالها بالليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة، فهذا سيد الاستغفار، هذا اللفظ حافظ عليه في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيد الاستغفار. سيد الاستغفار قال عليه الصلاة والسلام: أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر الدعاء. ولاحظ فيه استغفار وفيه اعتراف بالذنوب، ثم فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. من قالها في النهار فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها في الليل فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. أيضا كثرة الاستغفار يكون اللسان دائما عليه صيغة الاستغفار: استغفر الله، استغفر. وإن أتى ذنب بادر بالاستغفار قبل أن يكتب عليه. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا بريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير على المعلومات الطيبة،
جزيتكم
الجنة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
يا شيخ، بخصوص المشي إلى المسجد، كما ذكر المشايون، وهل إذا أنا مشيت بالسيارة تحتسب لي قياس الأجر على حركة السائر، ولا هاي كلام يمكن مش صحيح يعني؟
إن شاء الله.
وضح السؤال. والسؤال الثاني شيخ، في الدخول المسجد وخروج المسجد، يجب علي أن أقول الدعاء دخول المسجد وخروج المسجد، ولا هذا يعني عادي، مش ضروري؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بريم، تسمع إن شاء الله رضا الشيخ، حياك. جيب الشيخ سؤال الأخ عمر، يقول: بالنسبة للوسواس في الصلاة، يقول إذا كان المسلم المصلي يخشع في صلاته لكنه كثير الوسواس في الصلاة، هل صلاته في هذه الحال تكون كاملة أو أن الأجر ينقص؟
طبعا الإنسان يحاول بقدر الإمكان في صلاته أن يبتعد ويجتنب الوسوسة، ويحاول بقدر الإمكان أن لا يشرد الذهن. ما في شك أن الشيطان أنشط ما يكون وقت الصلاة، ويحاول دائما يذكر الإنسان ما نسي أو ما فاته ليلهيه فيجتهد فيأتي، لكن يحاول المصلي أن يقاتل، يحاول أن يقاتل بما استطاع حتى يخرج بالأجر، كما جاء في السنة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، ثلثها، نصفها. يعني أنت حضور ذهنك ممكن ما يكتب لك إلا العشر، ممكن يكتب لك الثلث والنصف أو أكثر. فيحاول المسلم أن يجتنب الوسواس بقدر ما يأتي، وإذا جاء يطرده. مع الوقت مع المجاهدة إن شاء الله يكون أفضل وأحسن إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يقول: حديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر، يقول ورد بعض الأحاديث تدل على أنه لا صلاة بعد العصر وأيضا لا صلاة بعد الفجر، فيقول فضل الشيخ أنه سمع أنه يجوز أن يصلي بعد العصر وبعد الفجر، مثلا الفوائت، قضاء بعض الرواتب، فيقول هل يصح هذا القول؟
نبدأ بالفجر. الفجر بالنسبة لي النفل المطلق بعد الفجر نعم لا يوجد، فإذا صلى المصلي راتبة الفجر قبل الفجر ثم صلى فرض الفجر حينئذ وقت نهي ليس هناك صلاة إلا لمن دخل المسجد تحية المسجد، أما بعد الفجر ليس هناك نفل مطلق إلى أن تطلع الشمس وترتفع، وهو ما يعرف بوقت الشروق. من فاتته راتبة الفجر فحينئذ له خياران: الخيار الأول أن يصلي بعد الفرض والأذكار، لكن ينتبه أن لا يخلطها بالفرض. بعض الناس إذا صلى الفرض يعني الفجر قام في مكانه مباشرة يقضي الراتبة، هذا خطأ، لابد يفصل، يذكر أذكار الصلاة ثم إذا استطاع بعد ذلك يغير مكانه أفضل. لماذا؟ لأن حتى يفصل بين الفرض والنفل. وله أن يصلي الفرض بعد طلوع الشمس، وهذا جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر وكان قال له الصبح أربع، فبين له أنها الراتبة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز القضاء لأن هذا قضاء فجاز في وقت النهي. هذا بالنسبة لي الفجر أو الراتبة التي تقضى بعد فرض الفجر. بالنسبة لصلاة العصر يختلف حكمها قليلا. أما بالنسبة لراتبة الظهر إذا فاتت فهل تقضى بعد العصر؟ فالجواب نعم تقضى بعد العصر. فلو مثلا المسلم صلى راتبة الظهر القبلية ثم صلى الظهر ثم شغل عن الراتبة البعدية حتى أذن العصر لظرف قاهر شغله وهو معتاد أو اعتاد أن يحافظ على راتبة الظهر فيقضيها بعد صلاة العصر، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأته أم سلمة يصلي العصر ركعتين بعد العصر، فهنا كأنها تعجبت من ذلك، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه وفد عبد قيس فشغلوه عن الصلاة اللي هي الراتبة يعني، فحينئذ راتبة الظهر، فلذلك قضاها بعد صلاة الظهر، حتى أنه خاطبها يعني بينها ذلك بأن هذه راتبة الظهر. هذا بالنسبة للقضاء، قضاء الراتبة بعد صلاة العصر. ثم هناك هل يجوز صلاة ركعتين بعد العصر غير الراتبة يعني كنافلة أم لا؟ هنا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن في نهي عن الصلاة بعد العصر، في نهي عن الصلاة هذا الوقت. لكن وهناك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وهذا ورد فيه أحاديث أنه رأوه خاصة بعض نسائه يصلي بعد العصر ركعتين، كما جاء في حديث عائشة وغيره، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. فهنا اختلف أهل العلم، هل هذا منسوخ أم هذه هي يعني الراتبة التي قضاها، أم هذا نفل ركعتين بعد العصر، خاصة في بعض الأحاديث قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. إذن هنا ننتبه، عندنا حديث واضح بعد العصر صلى ركعتين، بين لأم سلمة أنه يقضي الراتبة التي فاتته، راتبة الظهر فاتته لما انشغل بالوفد. هناك حديث أخرى أنه كان يصلي ركعتين قبل أن تصفر الشمس، إذا صفرت تغرب بين قرني شيطان، لا صلاة، لكن قبل أن تصفر وتحمر وهي الشمس مرتفعة هل يجوز صلاة ركعتين؟ هنا ذكرت لكم من أهل العلم من يرى نعم يجوز صلاة ركعتين، لأن هاتين الركعتين استثنيتا من وقت النهي، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وقال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا الشمس مرتفعة، أو حديث عائشة لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل عليها بعد العصر إلا وصلى. فهذا هكذا، هذا هو الخلاف، ومن رأى أنها منسوخة أو أنها قضاء قال بعدم الجواز. الله أعلم أن يجوز صلاة ركعتين أحيانا بعد العصر ولكن الشمس مرتفعة، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر من الأحاديث والنصوص أنها ركعتان مختلفتان عن الركعتين التي قضاهما لما فاتته في الراتبة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخت مهد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس في نفس الصياغ سنن الرواتب في حالة القصر، هل تصلى بنفس الطريقة وهل تقضى؟ ومثلا إذا الواحد يصلي الظهر والعصر
في السفر تقصد مها؟
نعم
في السفر.
في السفر نعم، كيف إذا حد يحاب يواصل يعني يحافظ على هاي سنن الرواتب بس كثير السفر، كيف نصليها؟ وهل تصدق يعني مثلا في السفر؟
واضح. إن شاء الله خير أخت مها،
شكرا.
عليكم السلام. جي فرصي سؤال بريم بالنسبة للمسألة، يقول المشي إلى المسجد، يقول إذا كان يذهب بالسيارة إلى المسجد هل يحسب له الأجر بحركة عجلة السيارة؟
إذا كان يمشي وتارة يركب. فالجواب نعم، ولو ركب إن شاء الله يحسب له. وهذه من المسائل العصرية، يعني من النوازل والمستجدات بسبب وجود الوسائل، هذه وسائل الحديثة مواصلات. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال: لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى. ذكر مما ذكر، وكثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به العبد درجات يوم القيامة. فالله عليم بعبده عندما يمشي من بيته إلى المسجد كم خطوة يخطو، وإذا ركب السيارة فهو قاصد المسجد وقاصد الصلاة، ودوران عجلة السيارة لا تخفى على الله، يعلم الله عدد خطوات المصلي فيها. فالظاهر والله أعلم أنه يشمله الحديث، وهو الأجر الثابت في الذي يخطو خطواته إلى المسجد، لأن الله يحصي كل شيء، والله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه خافية، ولا يضيع أجر عبده. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك: ما كان الله ليضيع إيمانكم، لا يضيع مني شيء إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ بريم. أيضا يسأل يقول: بالنسبة للدعاء الدخول والخروج من المسجد، يقول هل هو واجب أو مستحب؟
لا، هذا من المستحبات، لكن حافظ عليها، فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله عز وجل يحب الذكر، يحب الذاكرين، ويحب من يلهج بذكر الله. أيضا فيه في هذا الذكر استعداد للصلاة، خاصة الدخول فيه استعداد للصلاة نفسيا، ووقاية من وسوسة الشيطان. فكأنك لما تدخل تعلن أنك دخلت بيت الله عز وجل، وحينئذ تستعد للصلاة، وتستعد له الخشوع، وتحترز من الشيطان، لأن هذا الذكر فيه حرز من الشيطان. فلما تدخل تقول: أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا يكون سبب من أسباب الخشوع، سبب من أسباب إن شاء الله بعد الوسواس وإبعاده، لأنه يحاول أن يجتهد وقت الصلاة على المصلي. فإذا ذكر الله، إذا ذكر العبد ربه وذكر الله العبد إذا دخل المسجد، فيكون إن شاء الله في حماية الله وفي حفظ الله، حينئذ إن شاء الله ما يقل الوسواس. وكذلك إذا خرج يقول هذا الذكر كأنه يشكر الله أن أدى الصلاة، ويطلب الرزق بعد أن خرج من بيته، فيفتح له الله الخير. وإن لم يكن واجبا، لكن المحافظة عليه لا شك أفضل وأحسن وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخت مها تقول: إذا كان الشخص محافظ على السنن الرواتب وهو كثير السفر، هل يجوز أن يصليها في السفر أو أنها تسقط عنه؟
نعم، السنن الرواتب، هنا لابد أن ننتبه لأمرين. سميت الرواتب لكلمة من التكرار والمداومة، مثل الراتب يسمى راتبا لأنه مرتب ينزل بالترتيب كل شهر، فهكذا. والثابت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الرواتب، في السفر عفوا، لم يكن يصلي الرواتب، وإنما كان يحافظ على راتبة الفجر. وقال بعض العلماء: بقية الصلوات تبقى على أصلها، مثل قيام الليل أو مثل الضحى تبقى على أصلها وهو التشريع الجواز، لكن الرواتب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها إلا راتبة الفجر. وقد جاء في ذلك أحاديث، منها حديث ابن عمر يقول إنه صحب أو صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، يعني يصلي التطوع. وفي بعض الألفاظ قال ابن عمر ولو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت سأصلي هذه الراتبة إذن سأتمم الصلاة، لن أقصر، لن أصليها قصرا، لو كنت مسبحا لأتممت. فهذا ابن عمر يحكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الرواتب إلا الفجر، ثبت عنه. طيب الذي اعتاد أن يصليها، هذا هو المهم، أنه وقت الحضر، وقت الإنسان يكون في الحضر لا يكون في السفر، يجتهد أن يحافظ على الصلوات الرواتب 12 ركعة حافظ عليها لسببين. السبب الأول، يبنى لك بيتا في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى في يومه 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وبيت في الجنة يعني بيت، ليس من طين وحصى وطابوق وسمنت، لا، هذا ذهب وفضة، وبيوت يرى ظاهرها من باطنها، باطنها من ظاهرها، كما قال، كما جاء في الحديث، بيوت الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب. فبالمحافظة على 12 ركعة يبنى لك بيتا في الجنة. السبب الثاني في المحافظة، إذا سافر العبد أو مرض ولم يصلي الرواتب في السفر، قلت إلا راتبة الفجر تصلى، حينئذ تكتب له وكأنه مقيم، وكأنه مقيم، لأن اللي منع من الصلاة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي منع من صلاة الراتبة، للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها، وفي الحضر كان يصليها، إذن هنا يكتب له أجر الرواتب وكأنه يصليها، لذلك حافظ عليه في الحضر، كما جاء في الحديث الذي يعمل عملا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له، وكما أنه يعمل وهو صحيح مقيم كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما تحافظ عليها في الحضر فحينئذ إذا سافرت تكتب لك وكأنك تصليها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول بالنسبة لتكفير الذنوب المرتبط بالمرض كما يقول جاء في الحديث ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب إلى آخر الحديث، يقول هل التكفير هنا مقترن بالألم المصاحب للمرض أو هناك أمراض يقول لا يصحبها آلام كالبهاق وغيره؟
لا يشترط، لكن يحتاج إلى نقطة مهمة فاتته وهو احتساب الأجر. فأي مرض يصيب الإنسان وبحسب درجته، إذا كان أصابه وفيه ألم احتسب، حينئذ يؤجر، بس لا يتضجر ويصير يلعن المرض أو يكرهه كأنه لم يرضى بالقدر، لا بد يحتسب. حتى قيل عن الإمام أحمد كان يئن في مرضه، فروي له أثر عن بعض السلف أنه كان يكره الأنين فلم يئن بعدها. نلاحظ من فضل الله أن الحديث نوع الصبر على المرض، نوع هذا التنوع معناه تنوع الكفارة، كما جاء في الحديث ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب، من وصب ولا نصب، الوصب الألم والنصب التعب، ما يصيب المؤمن أو المسلم من وصب ولا نصب، والوصب يأتي بمعنى السقم، يعني ما يصيب من ألم السقم والداء، انتبهوا، ولا حزن وفي بعض الروايات ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. لا شك أن المرض إما يصاحب ألم وهذا الألم جسدي وقد يترك له أثر وهذا الأثر ألم نفسي، ألم نفسي مثلا البهاق أو الجدرية وغيره عفانا الله وياكم. فهذا نوع من الأمراض خلف أثرا، يعني خلف حزنا وخلف هما، فإذا احتسب العبد وصبر كان كفارة له إن شاء الله تعالى والله أعلم.
ساك الأخير فالشيخ يقول هل يجوز الاحتفال بأعياد الميلاد للأطفال في السن يقول يكون فيه الطفل صغير؟
نعم، صغيرا كان أو كبيرا، فإن الأعياد في الإسلام ثلاثة أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. الأول عيد الأضحى أو عيد الفطر، الثاني وعيد يوم الجمعة، فهو عيد الجمعة عيد للمسلمين، يغتسلون كباقي الأعياد، يتطيبون، يبكرون للصلاة، يحضرون صلاة الجمعة، فهذه ثلاثة أعياد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجدهم لهم عيد يوم يحتفلون فيه، نهاهم عنه وقال أبدلكم الله بخير منه يوم الأضحى ويوم الفطر. هذا النهي معناه ممنوع. ثانيا العيد يرتبط بالمعتقد أو بالعبادات، فلا يكون إلا ما في أقره الشرع والإسلام. ثالثا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أطفال، والنبي كان يلاعب الأطفال ويحبهم ويرقيهم، حتى كان يقول لأنس يا ذا الأذنين يلاعبه، لكن لم يشرع للصحابة أن يجعلوا عيدا يفرحون فيه الأطفال وهو عيد الميلاد. ولو كان مشروعا لفعله رسول الله والله أوحى إليه، لأنه كان أحرص الناس على الخير. لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذن ليس بمشروع وهو يدخل في العبادة. ثانيا توضع للشخص شموع كل ما كبر، يعني معناه اقترب من الموت، كيف إذن يفرح به شيء والشموع تدل على كبر السن والقرب من الموت؟ فالخلاصة إخواني نترك مثل هذا، لا تهدر عليه الأموال ولا نربي أطفالنا على مثل هذا الأمر. يغفر الله لنا ولكم، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.